فأخذتها سورة المرسلات من فيه صلى الله عليه وسلم، وإن فاه رطب بها فلا أدري بأيها ختم. شوف الصحابي في دقته لما يلاقي حاجة تردد فيها يقول هو لا أدري، فمن يريد أن يدري يدري، هو لا يدري، فهذا لا يقدح في شيء، لا دقة في الأمانة. فلا أدري بأي ختم، فبأي حديث بعده يؤمنون، أو إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، لكن بعد ذلك ثبت إيه؟ فبأي حديث بعده يؤمنون. ما تقولش سيدنا عبد، ده هو راجل يقول لك دور بقى أنت، أنا مش عارف، شوف أنت، مش نفهم الأمور بالعكس زي ما اللي بيتلقفوا وتصيدوا من المستشرقين وغيرهم، يقول لك في مصحف ابن مسعود كذا، أو في قراءة ابن مسعود كذا، أو في مصحف علي كذا، أو في مصحف أبي كذا. لا، المهم العرضة التي استقر عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع أمين الوحي جبريل عليه السلام، وسمعها مجموع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، هي المثبتة في المصحف. كون واحد من هؤلاء رضي الله عنهم كان يكتب لنفسه خاص به، واحد عمل له نوتة يكتب فيها، ده هتلزم الكتاب الرسمي؟ لا، كل واحد منهم عمل لنفسه، يكتب لنفسه، وقد يكتب تفسير في وسط الآيات، زي وله أخ وأخت من أم، فهم عايز يفرق بين أخ وأخت اللي هنا والأخ والأخت في آخر سورة النساء، فكتب من أم لما عرف تفسيرها. إنما المصحف الذي أجمع عليه خير إجماع في خير جيل لهذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشهادتهم جميعا قاطبة، ومن أولهم الخلفاء الأربعة، ومنهم كما يفهم وركز وسيدنا علي رضي الله عنه. لما سألوه هل عندكم شيء غير اللي في كتاب الله اللي في المصحف، أقسم والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في الصحيفة، صحيفة فيها في كاك الأسير، وقال يعني أحد بعض الأحاديث عشان ما حدش يفترني في مصحف تاني، ولا الدهليز لسه مستخبي في الدهليز لما يطلع. الله، ما احنا هنعبد ربنا ازاي دلوقتي؟ واللي قبلنا هيعبد ربنا ازاي؟ الله، والاحكام المستخبيه دي اللي ماتوا ما عرفوهاش، الله، وفين الدهليز ده؟ ده الكره الارضيه عادت مكشوفه بالاشعه. الله، احنا هنعيش فين؟ فوق الارض ولا تحت الارض ولا ايه؟ اللي تحت الارض بيطلع برضه، بيجيبوه من تحت الارض. فالاسلام ارتقى بالعقل وأحيا قيمة العقل في الإنسان بفهمه، كما قلت أدار مدار العقيدة على العقل، وأدار مقامة الشريعة والفقه والأحكام على القلب الذي آمن فعلا ودخله الإيمان، يسلم تسليما. وهل يعقل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى، أو أن يترك الله دينه الخاتم وقد ضاع منه وضاع، أو تاه منه ما تاه، أو استخفى منه ما استخفى تحت الأرض أو فوق الأرض؟ وفي لا يعقل، لا في عقل طفل، إلا إذا كان هناك من العقلاء من هو مجنون. لا، لماذا نلقى الله؟ نلقى الله بهذا، بكتاب الله الذي بين أيدينا محفوظ بحفظ الله، لا بحفظ أحد من البشر، وإنما نحن أدوات يحفظ الله بنا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما تقرأ في تاريخ الأمة إلى الآن وتتعجب كيف هذا الطفل سنوات عديدة لم يبلغ حتى بعد العشر سنين، ويحفظ كتاب الله حفظا زرقا وسنة النبي لآخر هذه الأمور. فأمر لا يوافق عقلا ولا شرعا جمعا، يعني مرة واحدة، وما رواه الطبراني أيضا بعد ذلك في سورة الأنعام روايات عدة عن سورة الأنعام أنها نزلت مشيعة، لذلك حتى العنوان أو النوع اللي بعد كده ما نزل مشيعا، يعني تشيعها الملائكة، وهذا فيه ما فيه من دلالات على فضل هذه السورة وفضل ما فيها، وكل سورة لها فضلها والأول فضائل، والفضائل واحدة أم متنوعة؟ الفضائل واحدة أم متنوعة؟ متنوعة، فالفضل متنوع، والخير من عند الله لا منتهى له، فكل خير وكل فيه فضل. فهذا ما ورد في بعض هذه السور.
سؤال، ورد في بعض السور الكريمة أو الآية الكريمة أنها نزلت يعني ولم يسبق لها أن نزلت قبل، هل هذا يعني أن هناك آيات نزلت في كتب سابقة؟
في قصة بارك الله فيك، سيأتي هذا، سيأتي إن شاء الله، سيأتي. الملك لما نزل أبشر بنورين وإتتاهم ولم يؤتاهم نبي قبلك قط، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، هذا نوع إن شاء الله يأتي بعد ذلك على طول. ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي، جزا الله العلماء خير الجزاء، ما سابوش حاجة، جزاهم الله عنا خير الجزاء. إذن بالروايات التي وردت في سورة الأنعام يقال عنها أنها نزلت مشيعة، نزلت مشيعة، وأورد روايات كثيرة في هذا، وقال الإمام السيوطي قال ابن حبيب وتبعه ابن النقيب من القرآن ما نزل مشيعا وهو سورة الأنعام شيعها 70,000 ملك، وفاتحة الكتاب نزلت ومعها 80,000 ملك، وآية الكرسي نزلت ومعها 30,000 ملك، وسورة ياسين نزلت ومعها 30,000 ملك، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، سورة الزخرف نزلت ومعها 20,000 ملك، وسائر القرآن نزل به جبريل مفردا بلا تشيع. قلت أما سورة الأنعام فقد تقدم حديثها بطرقه، ومن طرقه أيضا ما أخرجه البيهقي في الشعب والطبراني بسند ضعيف عن أنس مرفوعا نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة يسد ما بين الخافقين لهم زجر بالتقديس والتسبيح والأرض ترتج. الضعيف لا يترك ما يترك الموضوع، الضعيف لا يترك كما يترك الموضوع، وإلا ما كان هناك فرق بين الموضوع والإيه والضعيف. لذلك حتى في النوع اللي خطينا قبل ذلك وهو يذكر روايات سورة الأنعام يقول وهذه شواهد يقوي بعضها بعضا، يعني إذا تكررت الروايات وهي ضعيفة فالضعيف يقوي، لا يزيد الضعيف ضعفا وإنما يقويه، لأنه معناها مش مرة واحدة، ده أكثر من مرة. هذه بس يعني فائدة حتى لا يغتر أي إنسان بأن هذا الحديث ضعيف، فيفهم عوام المسلمين عيني وهم يضحكون عليهم ويخدعونهم، وهذه خدعة في الدين. لابد أن يبين القائل الحق على حقيقته، لأن العامة يفهم يقول لك هذا حديث ضعيف خلاص، يعني إيه غلط، يعني كأنه غلط. لا، الغلط الذي يترك كلية هو الموضوع، موضوع يعني موضوع على الرسول، مكذوب على الرسول. العلماء قسموا موضوع وضعيف، وضعيف أنواع، وبعدين حسن لغيره وحسن لذاته، صحيح لغيره وصحيح لذاته. فلا يخدع العامة لما يسمعوا هؤلاء الذين لهم اتجاه معين يريدون أن يدللوا أو يقووا أو إلى آخره. نسأل الله الهداية لنا ولهم. فيقول هذا الحديث غير صحيح، غير صحيح، لم يصح. طب لم يصح في لغة أهل الحديث، قد يكون حسنا، قد يكون حسن لذاته وحسن غير، والحسن لذاته والحسن على الرأس والعين لابد أن يقبل. فهذه خداع علمي، ولا يظن أنه بذلك يسلم من المحاسبة أمام الله، لأن قولك على حسب ما يفهمك السامع، لا حسب ما تعلم أنت من اصطلاحات. أنت تكلم السامع بما يفهم من اصطلاحات كلامك، لا على حسب ما تفهم أنت في العلم من اصطلاحات العلماء. فلا بد أن تبين للسامع أن هذا الحديث حسن أو أن الحديث ضعيف، ولكنه يعمل به لأنه تقوى بحديث أخرى، والعلماء قالوا يعمل به في فضائل الأعمال، يعمل به في الترغيب والترهيب. فالحديث الضعيف حديث لم يتفق على أنه كذب، ولكنه اختلف في درجته، فلم يتفقوا على أنه اتفقت فيه شروط الصحة كلها. إذن فيه شروط من شروط الصحة لكنها لم تكتمل. أما الموضوع فهذا المتروك كلية بالإجماع. فأرجو أن ينتبه كل إنسان إلى هذه الخدعة المذهبية التي يخدع بها بعض الناس الناس. يقول لك لم يصح، لم يصح، لم يصح، غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح في مصطلح علماء السنة، غير ما يصطلح عليه العامة ويسمعونه. وأنت ستحاسب على الكلمة على حسب ما يفهمها العامة، وأنت تعرف أن العامة سيفهمون أنه غير صحيح يعني اتركه، يعني لا تقل به، يعني لا تأخذه إلى آخره. وهذا في العلم غير سليم، غير سليم، غير مقبول. هذه بس انتباه إلى. أما الفاتحة وسورة ياسين، واسأل من أرسلنا في الآية التي ذكرناها من قبلك من رسولنا، فلم أقف على حديث فيها بذلك ولا أثر. هذه الأمانة العلمي، هذه الأمانة العلمي، وهذا كلام العلماء، يعني ما جاء فيه أثر يذكره، وما لم يصل هو نفسه قد يصل غيره. ولم أقف على نفسي هو على حديث، فعرفك هذا حتى تبحث إذا وقفت أو إذا لم تقف، يبقى الأقل أفادني أنه لم. وهذا إيه؟ بحر من بحور الحديث. اقرأ الجامع الصغير والجامع الآلاف المؤلفة. فالشاهد هذه أمانة علمية يقولها أهل العلم. أما آية الكرسي فقد ورد فيها وفي جميع آيات البقرة حديث. في جميع آيات البقرة، يبقى في سورة البقرة، فسورة البقرة يعني الآيات كلها، آيات سورة البقرة. عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذرته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها، وصلت بآيات سورة البقرة. سنام الشيء يعني أعلاه. تعرفون البعير، الإبل، الجمل، أعلى شيء في السنام نسميه حتى في لغتنا صنمة، يعني الشيء سنام. فسنام القرآن يعني أعلى شيء وذروته. وأخرج سعيد بن منصور في سنن الضحاك بن مزاحم قال: خواتيم سورة البقرة جاء بها جبريل ومعه الملائكة ما شاء الله، من الملائكة ما شاء الله، يعني عدد كثير لا يحصر. طبعا بالمناسبة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فيهما زي ما سمعنا الآن الحديث، وفيهما أيضا في الصحيح في حديث صحيح أن من قرأهما في ليلة كفتا، من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتا. كفتاه من إيه؟ الرسول فتحها، ما تقفلهاش بك، سيبها مفتوحة، سيبها مفتوحة، كل يجي في ذهنك يمشي يمشي. والحمد لله. فبعد الواحد ما صلى العشاء، العشاء الأخيرة اللي هي مسمى العشاء، بعد ختم الصلاة قبل ختم حسب ما شاء، المهم بعد صلاة الإيه العشاء يقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة الإيه البقرة. وفي وبقي سور أخرى منها سورة الكهف.
الآيتين يستثنى من أول آمن الرسول ولا لله؟
نعم.
السماوات وما في الأرض. الآيتين من أول آمن الرسول للآخر ولا لله
ما آمن الرسول؟ هما الآيتين، هما الآيتين، هما آمن إيه الرسول. وبعدين أضيف لها لله ما في السماوات وما في الأرض الثلاث آيات الأخيرة، ممكن يكون في روايات، في روايات أخرى لأمر آخر ولفائدة أخرى. أما الذي صح من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتا. في بقى أشياء أخرى في روايات الخمس آيات الأولى من سورة البقرة مع الفاتحة مع آية الكرسي والآيتين اللي بعد آية الكرسي لا إكراه في الدين، ومع ثلاث آيات الأخيرة من سورة البقرة. وكما قلنا الفضل إيه أنواع وكثير، ونسأل الله أن يزيدنا من فضل. فذكر بالسند عن إسماعيل بن رافع قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بسورة ملء عظمتها ما بين السماء والأرض شيعها 70,000 ملك؟ سورة الكهف. تنبيه: لينظر في التوفيق بين ما مضى وبين ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: ما جاء جبريل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومعه 4 من الملائكة حفظة. وأخرج ابن جرير عن ضحاك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث إليه الملك بعث ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه مخافة أن يتشبه الشيطان على صورة الملك. يعني الرجل من باب الإنصاف يقول لك أي مسألة فكر فيها بك. إنما جبريل الرواية جاءت جبريل بينزل مفرد، ورواية بيقول لك ما نزل إلا معه 4 يحرسونه من الشبه، يقول لك دور بقى شوف التوفيق، بيفتح لك باب علم. ونسأل الله أن يفتح لنا من رحمته ويزيدنا من خيره وبركته. وعن أبي أمامة قال: 4 آيات نزلت من كنز العرش لم ينزل منه شيء غيرهن: أم الكتاب وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة والكوثر. قلت الإمام السيوطي: أما الفاتحة فأخرج البيهقي في الشعب من حديث أنس مرفوعا: إن الله أعطاني فيما من به علي، إني أعطيتك فاتحة الكتاب وهي من كنوز عرشي. وأخرج الحاكم عن معقل بن يسار مرفوعا: أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش. وأخرج ابن راهوية في مسنده عن علي أنه سئل عن فاتحة الكتاب فقال حدثنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أنها نزلت من كنز تحت العرش. وأما آخر البقرة فأخرج الدارمي في مسنده عن أيفع الكلاعي قال قال رجل يا رسول الله أي آية تحب أن تصيبك وأمتك، يعني خيرها ينالك وينال أمتك صلى الله عليه وسلم؟ قال آخر سورة البقرة، فإنها من كنز الرحمة من تحت العرش، من تحت عرش الله. وأخرج الإمام أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر مرفوعا اقرأوا هاتين الآيتين، هاتين الآيتين، فإن ربي أعطانيهما من تحت العرش. وأخرج من حديث حذيفة وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. سؤال أخونا لم يعطها وعطها نبي قبلي، يبقى في حاجة برضك أعطيها، وستأتي بعض الأمثلة إن شاء الله. وأخرج من حديث أبي ذر أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وله طرق كثيرة عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية الكرسي ضحك صلى الله عليه وسلم، وقال إنها من كنز الرحمن تحت العرش. وأخرج أبو عبيد عن علي قال آية الكرسي أعطيها نبيكم من كنز تحت العرش ولم يعطها أحد قبل نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأما سورة الكوثر فلم أقف فيها على حديث. وقول أبي أمامة في ذلك يجري مجرى أو مجرى المرفوع، وقد أخرجه أبو الشيخ ابن حبان ابن حيان والديلمي وغيرهما من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي عن يزيد بن هارون بإسناده السابق عن أبي أمامة مرفوعا. وقد قرأنا حديث صحيح مسلم في إن أعطيناك الكوثر لما أغفى صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقالوا ما أضحكك يا رسول الله، وقرأ إن ربي أعطاني أو أنزل علي أنفا سورة هي كذا وكذا، وقرأ إن أعطيناك الكوثر، وفسر الكوثر بنهر في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الورود عليه حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الله الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضى
كده من الها
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكتر،
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.